الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأموال التي جعلها الشارع لما يقال يرجع أمرها إلى الحاكم، يعني قيل أو بالفعل كذلك، ما قلنا من باب الدراسة الموضوعية بإصطلاحنا حسب القاعدة المألوفة عندنا، نحن ندرس هذه القضايا من زاوية تاريخية مؤثرة جدا في فهم النصوص أكثر، ولذا تقسيم البحث عندنا يكون بحسب التسلسل التاريخي في التشريع الإسلامي، الأشياء الأمور المالية التي شرعت بحسب التسلسل التاريخي بحسب الروايات والشواهد التاريخية الموجودة عندنا. قلنا أول شيء من الأموال ورد في القرآن الكريم الزكاة، وعلى ما ببالي هي الفريضة المالية الوحيدة التي ذكرت في آيات مكة، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى الفيء مذكور في القرآن في المدينة، الخمس مذكور في المدينة، الغنائم طبعا الغنائم توزع بين المقاتلين لكن التوزيع والإشراف من الدولة، يعني الحاكم يشرف، لا أن الحاكم يأخذ الغنائم إلا غنائم خاصة السفارة. فنذكر نحن الغنائم لوجود نقاط مهمة، نذكر الغنائم وكيفية ملك الغنائم، الغنائم لأنه في مكة ما صرحة حتى تكون فيها غنيمة، الغنائم في مكة، الأنفال أصلا في مدينة. فالأموال التي ذكرت في القرآن الكريم حتى لفظ الصدقة في آيات مكية لا توجد، في الآيات المكية الزكاة موجود، فالزكاة الفريضة المالية الوحيدة التي نعرف أنها في مكة. بمناسبة شرحنا سابقا أن الصلاة كانت في مكة، لكن من أول البعثة إلى السنة الخامسة غير مرتب، من السنة الخامسة باعتبار ليلة المعراج ترتبت في الأوقات الخمسة، لكن كلها ركعتين إلى هجرة رسول الله إلى المدينة، صلاة في مكة كلها ركعتين، في الهجرة إلى قبيل شهر رمضان من السنة الثانية إلى شهر رمضان من السنة الثانية ركعتين، في شهر رمضان جعلها رسول الله ثلاث و أربع، تفصيل في محل لازم دخولش. الحج قبل الإسلام قبل رسول الله موجود، لكن ذكرنا أن الحج الذي كان يحج المشركين فيه نسيء، فكان المشركون يحجون مثلا في شعبان بعنوان ذي الحجة، يتصرفون في ذي الحجة، شرحنا مفصلا، وجاء في رواياتنا لم أجد هذا في روايات العامة أن رسول الله حج 20 حجة قبل الهجرة مستسرا، هذا السرية بلحاظ النسيء، يعني إضافة إلى أن الرسول يشترك مع الجاهلين مع المشركين عامة الناس في موسمهم للحج، هو بإضافة في ذي الحج الواقع يحج بنفسه وحده يحج، يعني ما حد من الناس يحج. وذكرنا في مسألة الأفق عند السنة وإفتائهم بالرؤية، لعل هذا العمل لرسول له تأثير، لأنه لم أجد من أصحابنا من تمسك بهذا إلى الآن، الفقهاء الذين تدخلوا في تلك المسألة هل يكتفى بثبوت الهلال عند العامة أم لا، لم يذكروا هذه النقطة حسب علمي، يعني أن الرسول صلى الله عليه كان يدخل في الإحرام ويأتي بالأعمال ويخرج من الإحرام مع الجاهلين، مع أنه قطعا ليس في الحج، مو فقط ليس يوم العرفة. فهل يمكن أن يقال أنه إذا اجتمع الناس على يوم جعلوه ذي الحجة جعلوه عرفة، وإن لم يكن عرفة كان هو اليوم التاسع، يعني في رواية عندنا على أضحى ما ضحى الناس، ما ضحى الناس بهذا المعنى، إذا اجتمع الناس هذا هو الأضحى، وإن لم يكن في الواقع هو عرفة. طبعا لم أجد من تمسك بهذا الوجه، ذكرته إشارة عابرة لأن في الحج هذه المسألة كثير مبتلى بها انصافا مسائل المبتلاها مع الخطأ الكبير انصافا عند الحكومة في الحجاز على معرفة الهلال. بالنسبة إلى الصوم قلنا الشواهد تدور على أن النبي لم يصوم في مكة، عندنا يعني الشواهد اللي عند السنة هكذا، لكن وليس في آيات مكة صوم، هذا ينبغي أن يعرف، إلا نقل الصوم عن الأنبياء السابقين وصوم الصمد. نعم في رواة صحيح عندنا أن رسول الله في أوائل ما بعث كان يصوم حتى يقال ما يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، ولكن احتملنا أنه في أوائل ما هاجر مو أوائل ما بعث. شواهد الآن لعله فقط تعبد بعض الرواة صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، غرضي كان بيان الأحكام في مكة ومدينة. أما الزكاة ذكرنا هذه الأحكام فرائض الإسلام، أما الزكاة ففي آيات مكة قطعا موجودة مما لا إشكال فيه، وكذلك في آيات مدينة، يعني الزكاة قطعا في القسمين من القرآن الكريم قطعا مذكورة، هذا لا إشكال. كما حسب نقرأ إن شاء الله النصوص غدا إن شاء الله نقرأ، حسب التتبع الخارجي أن الزكاة في آيات مكة يقصد بها التبرع المالي، و يستفاد من آيات مكة أنه أصولا خط و رسالة السماء و أنبياء الله يؤكدون على الزكاة، يعني الشرائع الإلهية كلا أنبياء السابقين يؤكدون على نقطة. قلنا يستفاد من جملة من الروايات، كثير الروايات، أن بعض الأمور وافق عليها جميع أنبياء الله، منها الصلاة، منها الزكاة، منها حرمة الخمر خلافا للعامة الذي يقولون ما دي حرمة الخمر في السنة الخامسة، ما نزل نبي إلا بتحريم الخمر، في رواية صحيحة ما قال ما نزلت شريعة إلا بتحريم الخمر، في رواية صحيحة أن الإمام رضى عليه السلام سندم صحيح مجدد ليس فيه إشكال. الآن كيف ما قال فيستفاد أن مسألة التوجه إلى الله اسمها الصلاة ومواساة الناس بالمال هذا من أسس شرائع السماء، به بعض المصطلحات الإيمان بالخالق لخدمة الخلق، كأنما هذان الأمران من أركان رسالات السماء، لا يوجد نبي إلا وقد أصلا الهدف من الشرائع الإلهية هكذا التوجه إلى الله والمواساة مع الناس وخدمة الناس، يعني إذا حصل نقص في المجتمع الإنساني لا بد من جبري. سيأتي الكلام، سيأتي أن بعضهم وفي رواياتنا موجود استفاد من هذا المطلب أنه إذا فرضنا أن الزكاة لا تفي ولا تكفي لرفع الفقر، الحاكم يأخذ من الناس أموال أخر حتى يرفع الفقر من المجتمع. قريب من من يفتي بذلك ابن حزم المحلة، هو أخباري المسلك
حالا
تو اما همه رو یکی که خواهیم بود اصلا یفتی ابن حزم اضافی قریته او مدینته از زکات لم تکفل رفع الفقر و مع ذلك وجود فقرا على الحاكم ان یأخذ من اهل القریه ما یرفع الفقر من هذا المجتمع. سیرت الکلام انشاءالله فی ذلك و فی روایاتنا اشعارات به ذلك کما نذکرها انشاءالله فی محلنا. بکیف ما کن الشيء الذي استفاد يستفاد اجمالا ان المسلمين في ايام مكه كانوا يدفعون الزكاه ولكن لا بصوره مرتبه، يعني في وقت معين باعتبار السنه باعتبار الحول، ولا في اموال معينه ولا في كميه معينه، يعني المجتمع الايماني الضعيف الذي كان عده اشخاص مؤمنين فيما بينهم اذا يوجد فقر يتصدق أحدهم على الفقير، فرضوا مثلا بلال الذي كان حبشيا ومؤدما يجمع مثلا يتصدقون عليه، ولكن مثلا يجمعون هذه الصدقات عند رسول الله، أي شاهد خارجي لا يوجد، هم يجمعون الصدقات عند شخص لا يوجد، أصلا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤتوا بالصدقات عنده. كل ظاهرة اجتماعية بالنسبة إلى الصدقة والزكاة في مكة المكرمة لا توجد حقا يقال الشواهد الموجود. وأمسا بينا أن هذه نقطة مهمة جدا، أن الزكاة أمر فردي، كل فرد بنفسه يساعد الفقراء ولو بالأموال المعينة، يعني في الأمور التسعة، أم أن الزكاة بطبيعتها أمر اجتماعي. سيأتي إن شاء الله تعالى حتى مثل الشيخ الأنصاري يشكك في ذلك، يقول لا دليل على أن ولاية الفقيه بناء على ثبوتها تشمل مثل الزكاة. لم يثبت من دليل شرعي أن الزكاة جعل تشريعا اجتماعيا، والإنصاف أن ما أفاده هؤلاء مثل الشيخ وغيره بالنسبة إلى مكة في غاية المتانة الكلام صحيح. أي شاهد في أن الزكاة في مكة المكرمة كانت اجتماعية ولو بأن الناس يأتون بها إلى رسول الله توجد قطعا ظاهرة فردية. بل إن شاء الله غدا نذكر في باعتبار شرح الروايات أن هذا الأمر استمر في المدينة أيضا، يعني حتى في المدينة المنورة إلى السنة الثامنة من الهجرة الناس كانوا يدفعون الزكاة لكن غير مرتب وفي وقت غير معين وبكميات غير معينة، وكانت القضية شخصية. هذا الآن في أيام مكة ثم نأتي إلى أيام مدينة لشرح أكثر. هذا المقدار الذي يستفاد. وأما بلحاظ الآيات قلنا هناك عدة آيات وردت في مكة، نزلت في مكة المكرمة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في سورة مريم، في سورة الأنبياء، سورة مريم مكية، سورة الأنبياء مكية. آيات في سورة مريم آية 32 51، عدة آيات في سورة مريم، بعض الآيات في سورة الأنبياء ورد فيها لفظ الزكاة. حتی سورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الى ان يقول والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الآية ايضا مكية ورد فيه لفظ الزكاة. نعم ينبغي ان يقال كما قيل يحتمل انه باعتبار ان اللغة العربية من خصائصها تتصرف في الكلمة بهيئات متشكلة ومختلفة، احتمالا از زکات اساسا به اصطلاح بعضهم اسم ذات، یعنی المال الذي نفس المال اسمه زکات. ولكن ليس من البعيد انه نهت منه مصدرا ايضا، یعنی دفع هذا المال سمي زکاتا وان لم يكن على هيئه مثل مصادر العربيه. يعني لما يقول اوصاني بالزکات والصلاه، زکات مراد به اسم ذات المال الذي يدفع كما صلاه. لكن لما يقول والذين هم للزكاة فاعلون تعلق الفعل، الفعل عادة لا يتعلق بعين المال، يتعلق بالحدث. فالمراد بالزكاة في هذه الآية المباركة التزكية، دفع الزكاة. والذين هم يقومون بدفع الزكاة، فاعلون بدفع الزكاة. وحسب علمنا هذه الآية المباركة المورد الوحيد في القرآن الزكاة بمعنى التزكية، دفع الزكاة. كل الآيات الكتابية أكثر من 30 مورد، كل الآيات أو حدود 30 مورد، كل الآيات الكتابية التي فيها لفظ الزكاة مقرونة بالصلاة أو مفردة استعمل اللفظ فيها بمعنى المال، الصدقة، المال الذي يدفعه الإنسان، في هذه الآية فقط بمعنى دفع المال، وذاك هم بقرينة فاعلون. إلا أن نقول نحو من التجوز في اللغة العربية نزيد عدل نوع من التجوز، حتى في هذا المورد يراد به المال، يعني الذين هم فاعلون للمال بعبارة أخرى مثلا يقول حرمت عليكم خالاتكم والخال لا تحرم بينها. إلا أن نقول أن هذا المورد تجوز ففي كل الآيات الزكاة معنى المال وليس معنى المصدري. هذه نقطة ننبه عليها فيما بعد. على أيام إذا آمنا أن الزكاة استعمل بالمعنى الحدثي منحصر في هذه الآية بقرينة فاعلون، وإلا في كل القرآن زكاة نفس المال وليس معنى حدثي. هذا بالنسبة إلى هذا
المعنى.
الآن يأتي شرح آخر. الآن ثم بالنسبة إلى لفظ الزكاة قلنا قبل الورود في البحث لا بأس بنقطة تاريخية، ذهب بعض المستشرقين إلى أنها كلمة زاكوت أصله وهي من اللغة الآرامية، وفي اللغة الآرامية زاكوت بمعنى الصدقة، بمعنى البر، الإحسان. لفظ زاكوت استعمل بهذا المعنى، وهذا اللفظ انتقل إلى العالم العربي حتى قبل الإسلام. أمس بينا الغلط الموجود في دارة المعارف الإسلامية، ذاك المستشرق كاتب أن النبي أخذ لفظ الزكاة لتشريع من اليهود، لا ليس كذلك، لا اللفظ ولا التشريع، التشريع من الله، من الله سبحانه وتعالى باعتبار رسالات السماء، واللفظ أمر عرفي الآن في اللغة العربية، في القرآن الكريم توجد ألفاظ غير عربية، سجيل مثلا، قسطاس على ما يقال، فاللفظ غير عربي. وذكرنا أن هذا الذي قال هذا المستشرق ليس جيدا، قبل ألف سنة من تعرض لذلك أن هذا اللفظ ليس عربي، وهناك من كان يختار أن اللفظ عربي. والذي نحن نفهم والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الصحيح هو أن اللفظ ليس عربيا، وأنه كما قيل من الآرامية والعبرية القديمة، يعني كان هذا اللفظ يستعمل في الشام عند اليهود وغير اليهود، وأصله من أواسط العراق اللغة الآرامية، ولعله كانت تستعمل في الحيرة أيضا باعتبار كثرة اليهود في فترة من الفترات في مدينة الحيرة أشرنا إليها سابقا. على كيف ما كان، وذكرنا أن العرب في مكة المكرمة وفي المدينة، في المدينة خب كثرة اليهود لا أشكال، في اليهود كثيرين، وجود الألفاظ عندهم، تأثرهم بالألفاظ اليهودية أمر متعارف ليس في مشكل. وأما مكة لم يكن فيه يهودون، بعض النصارى ورقة ابن نوفل كان واحد، ولا مجوسيون، من خصائص مكة لم يكن فيه يهوديون ولا مجوسيون، قليل من النصارى، عائلة وعائلتين ليس أكثر، والبقية إما مشركون وإما أحناف على دين إبراهيم وبني هاشم، قريش بالخصوص بني هاشم يمتازون به هادشه. على كيف ما كان، فتأثر هؤلاء ببقية المصطلحات إنما حصل بالسفر. سيأتي إن شاء الله تعالى مثلا في باب الزكاة نذكر لفظ الخرس، خرس يعني تقدير، تخمين، في كتب الفقهية ويستحب الخرس أو يخرس الحاكم، سنذكر إن شاء الله تعالى في النصوص ورد خرس وحزر بالحاء والزاء اخترا والراء اللي الآن لازال في اللغة العراقية، اللهجة العراقية حزور معنى المعمى، حزر بمعنى التخمين. نذكر إن شاء الله تعالى هذه اللفظ يمنية ليس من أصل عربي، يعني لم تكن لا في مكة ولا في المدينة. من أحكام الزكاة الخاص نذكر إن شاء الله مفصلة هذه المسألة في باب الزكاة. وكيف ما كان، فالعرب كان متأثرا باليمن باعتبار سفرهم في الشتاء لليمن، ومتأثر باليهود والنصارى باعتبار تأثرهم بسفرهم إلى الشام في أيام الصيف. ففي الشام يوجد يهود ونصارى، وفي اليمن يوجد المجوس، ولذا العرب وفي الآيات الكتابية التعرف كان على اليهود والنصارى في الشام وعلى المجوس، اللي ذاك الزمان يصطلح مجوس، على الجيم معرب لكلمة مجوس، أفضل أصل اللفظ كذا. هذا كان في اليمن، لأن العرب الجاهل يعني محل الشاهد عرب مكة ما كانوا يسافرون إلى تيسفون إلى إيران، سفرهم ما بين الأمرين، فلذا إذا أردنا أن نرى تأثرهم بالبلدين الشام واليمن، وإن شاء الله سبق أن ذكرنا اليوم أشير إليه، ولذا ابتداء في مكة خط المسند كان موجود. الخط المسند خط يمني، إذا الإخوة عندهم كتاب المفصل في تاريخ العرب، الحروف الهجائية مالت مكتوبة الألف با تاء إلى آخره، الخط المسند. وكان هناك بعض الكتابات في رواية عندنا وجد بالمسند، بعض انتصار وجد بالمسند اسناد، اسناد مراد بالمسند خط، هذا الخط كان باليمن، وكان يكتب به العرب بعضهم لا كلهم، ولكن لم يكن شائعا جدا. الان نريد ان نعرج على هذا المسند. الخط الذي من الناحية الزمنية تقارن مع ظهور رسول الله وبعثة النبي الخط الكوفي، يعني قبيل بعثة النبي، لعلكم سامعين هناك ملك العرب بإصطلاح كان في العراق يسمى ملك العرب أكيدر، له أخ اسمه بشر اللي في الشعر المعروف في ذل الآية في مجمع البيان وغيرهم يذكرون قد استوى بشر على العراقي من غير سيف مدام مهراغي، هو أخو أكيدر بشر فيما بعد صار ملك. هذا سافر إلى الحيرة، وفي الحيرة تعلم الخط السورياني، هذا الخط كان في سوريا متعارف، وكان باصطلاح ذاك الزمان الخط المقدس، الذي تكتب به التوراة والإنجيل. في العراق كان خط آخر اسمه النبطي. هذا الخط النبطي هم معوج كثير به إبهامات وخط عامة الناس. بينما في الحيرة التي فيما بعد بنيت الكوفة قريبة منها كان الخط المتعارف باعتبار نفوذ اليهود والنصارى في الحيرة قبل الإسلام كان خط آخر تكتب به التوراة والإنجيل، الخط المقدس، اسمه الخط السرياني. و بما أنه فيما بعد انتشر هذا الخط من الحيرة سمي فيما بعد بالخط الحيري. و بما أن كوفه بنيت قريبة منها، أتن قالوا أنقاض الحيرة بنيت به الكوفه، هدموا بيوت اللي في الحيرة فأتوا بها بنوا الكوفه، فلقرب الحيرة إلى الكوفة سمي إلى يومنا هذا بالخط الكوفي. الخط الكوفي أساسا ابتداء دخل إلى الحيرة، كان فترة طويلة من الزمن يسمى الخط الحيري، ثم بشر تعلمه وذهب إلى مكة. في مكة تزوج أخت أبي سفيان و عمة معاوية اسمها صحبة، لذا بعد أن حل في مكة علم بعض الشباب هذا الخط، معاوية و عمر و كذا هؤلاء، حتی في كتب التاريخ مذكور اسم علي انزام الله، يعني أنه تجاه أمير المؤمنين رسول الله لأنه موقف آخر. على أين هؤلاء الذين يقول عنهم ابن خلدون في مكة قبيل البعث كان يعرف الخط 1760 تعلموا الخط الحيري ومن باب الصدفة، وإلا الخط الذي كان يكتبون به وخط قليل، استعمال الخط قليل كان عندهم، هو الخط المسند اليمني، فهو علمهم الخط الكوفي حيري. هذا الخط خط مقدس قارن مع أوائل البعثة، فمن أوائل البعثة أول ما كتب المصحف بالخط الحيري، يعني المصحف لم يكتب بالخط المسند، من أوائله كتب المصحف بالخط الحيري المسمى فيما بعد الخط الكوفي أو السرياني بالأصل. طبعا الخط السرياني له إملاء خاص، مثلا الألف المتوسط لا يكتب، مثلا الآن الآن تكتبون الله، هو في الواقع تكتبون ألله لكن يقرأ الله، ألف لا تكتب، رحمن تكتب رحمن، مثلا ذلكه إلى الآن تكتب ذلكه بينما يقرأ ذلكه، الألف المتوسط. ولذا في الخط حتى كتاب، كتاب كان يكتب كتاب. ولذا ذكرنا هذا الخط الكوفي انتشر فيما بعد في العالم الإسلامي، يعني خطان اشتهرا، الخط النبطي الذي كان في العراق سائدا والخط الكوفي المقدس، إلى أن ابن مغله الكاتب المعروف وفيما بعد صار وزير في الخلافة العباسية في أوائل القرن الرابع، هو أظنه وزارته 1317 في أوائل الثلاثمائة أبدع خط النسخ اللي الآن نكتب به القرآن، أبدع من الخط الكوفي والخط النبطي هذا الخط الجديد. ولذا ذكرنا نقطة مهمة في متون الروايات، نحن ولو شوي خرجنا عن صلب البحث، نحن ذكرنا أن دراسة المتن جدا مهمة عندنا، أن المتن ضبط المتن، لأن الروايات لما كتبت أفضل كتاب الصلاة لحديث كتبت بالخط النبطي أو بالخط الكوفي، وكل الخطين فيهما إشكالهم. ثم من بعد القرن الرابع دوبن بالخط الكوفي بالخط الجديد النسخ. الآن في كثير من كتبنا الحديث رجالية، مثلا شخص اسمه هاشم أو هشام أو هشيم أو هيثم، لأن كتابة هذه الألفاظ الأربعة في الخط الكوفي متقاربة جدا، نقطة ما كان في من مشاكل الخط الكوفي ليس فيه نقطة، نقطة ليس فيه، فألف لا يكتب، هاشم و هشام يكتب بشكل واحد هشام، و إذا الركزات لا تكون دقيقة هيثم نفس الشيء، هشيم هم نفس الشيء. فلذا كان المعتمد عندهم إصرار، إذا تلاحظون في طرق تحمل الحديث، السماء أو القراءة على الشيء، من جملة مشاكلها مشكلة القراءة في الخط، كيف تقرأ هذه العبارة؟ فلذا ينبغي أن يعرف جملة من المشاكل التي الان في الروايات متنا موجوده او في اسماء الاسانيد اسماء السند اسماء الرواة، منشأه تحول الخط. فمثلا في الخط الكوفي كما قلنا الف لا يكتب، اذا كان واو مشبعا يكتب بعد و الف، يعني عندهم نقص و عندهم زياده. مثلا لفظ ما يكتبون لفظ کانو، کانو يكتبون کانووا الف زائده فی، الان في القران موجود. یعنی هذه النقطه بعد الانتقال الى خط النص احتراما للقران حافظوا على آثار الخط الكوفي و الا يكتبون کانووا عجيبان يكتبون الف زائده لا يقرون کانو في القران. ولم تقولوا ولم تعملوا ولم تفعلوا لن تفعلوا يكتبون تفعلوا الف زائده في اخر موجود. فالالف المتوسط يحذف يضاف في آخر الكلمة إذا كانت الواو مشبع، بخلاف مثلا قام زيدون يدعو إلا في مورد في بعض عبارات القرآن يقال من خطأ الصحابة، وإلا يدعو يكتب يدعو تار ما في ألف، لكن كانوا كانوا ألف زائد في
الإشباع
باب الجامع يقال للإشباع. حتى الربا الآن في المصحف الشريف كم مورد كلمة الربا موجود إذا تلاحظون ربا يكتب اصلا واو زائده فی الربوا یقرا الربا. الان که به مکان لا اورد دخول فی هذه المساله يحتاج الى شرح خاص و انصافا مساله مطوله و مفيده انصافا في معرفه المصحف الشريف ثم رواياتنا بالنسبه الى متونها. اكيد به مکان فالخط الذي كتب به المصحف ابتداءا و كان مو مصحف فقط كان متعارف في مكه المكرمه هو الخط الحيري. ولذا انا اتصور والعلم عند الله لفظ الزکات في الاصل كان زاکوت، يعني بالخط الحيري اذا ارادوا ان يكتبوا زاکوت هكذا يكتبوا الف المتوسط يحذف، يعني يكتب زاکوت لكن تقرا زاکوت. طبعا هذا المستشرق لم يذكر في دائره المعارف نقطه الترجيح. انا اتصور انصافا الان في كتابه خط المصحف لان فيما بعد ولو صار خط الناس احترموا خط الصحابة. وقد ذكرت لكم سابقا مثلا ولا تقولن لشيء، المورد الوحيد الذي في القرآن شيء كتب شاي هنا في كل الموارد شيء مكتوب شيء. يقال ان الصحابة الذين كتبوا المصحف غير امير المؤمنين لم يكونوا اضافة الى انهم قريب واحد لم يكونوا يجيدون الخط عندهم اغلاط املائية صح التعبير، منها كلمة الشيء هنا. اذن من الغريب انه لا تقولن لشيء اذا تراجعون المصحف الى الان يكتبون لشيء، لكن يخلون عليه علامه سكوت كذا غيره. هو قراءه شيء كتابه شاي. هذا موارد اخرى لا اذبحن احنا يكتب لا اذبحن يقرا لا اذبحن الى اخره ذكر بعض الشواذ سابقا. هذا من امر اخر وكيف ما كان المهم انصافا لو نرجع لو كان اللفظ لفظه عربيه لكان المتعارف ان يكتب زكاه، لكن الان اذا تلاحظون الكتاب زکوت يكتب، يعني واو موجوده. بالنسبه الى صلات في بعض الموارد يكتب صلوت وفي بعض الموارد يكتب صلات صحيح، اما بالنسبه الى زکات اذا تلاحظون في خط المصحف ولذا في كتب الفقه تكتب زکات لكن في المصحف موجود زکوت. انا اتصور قویا ان هذا اللفظ قبل الاسلام كان موجود و تصرفوا فيه لكن في مقام الكتاب لم يتصرفوا، يعني اذا انسان اراد ان يكتب الخط الحيري زاکوت يكتب هكذا لان الالف المتوسط لا تكتب. هل انصاف هذه النقطة في تصوري تؤيد قويا ان اللفظ اصله آرامي وليس عربي. نقطة اخرى احسن لا ليس من القرآن، اصلا العرب الجاهلي يكتب زکوت و يقرأ زکات، فهو معرب من كلمة زکوت و كتابتا زکوت الان هذه الكتاب زکوت لكن تتلفظ زکات. هذه نکته. نکته اخرى امس اشرنا اليها و هي بعد التتبع راجع کتاب معجم نفهرس، كل مورد في القرآن يريد بالزکات الطهارة المعنى اللغوي يستخدمها استخداما حدثيا، یعنی فی کل مورد فی القرآن زکاها یزکیها یتزکا به معنی طهاره، لیس معنی اعطاء زکات. یزکی لیس معنی اعطاء زکات، به خلاف روایاتنا فی روایات امام صادق ان الرجل زکا، یعنی دفع زکاتی. یعنی فی ما بعد العرب اش یعنی المسلمون اشتقوا من الزکات معنا و الا الآیات الکتابیه اذا اريد الزکات دائما آت الزکات والذین هم للزکات فاعلون کأنما الزکات لوحظ معنا بنفسه و لا به اصطلاح لا یشتقون منه الفعل لا یأخذون منه انتو راجعوا معجم فرس کل مرده عدد تو موارد کثیره زکاها یزکیها یتزکا به معنا یطهرها تزکیهن تطهرهم لیس مورد زکاها ای دفع زکاتها زکا ای دفع زکات بین ما در روایت موجوده فهادا یکشف ان الزکات کان مصطلحا دینیا معهودا عندهم معهود من الشرایع السابقه من الانبیاء السابقین و هو مال یدفعه الانسان ابتغاء مرضات الله و لذا ذکرنا نکته مهمه الوقت ما علی شرف الانتهاء انه اصولا فی ارتكاز العرب قبل الاسلام به اعتبار اليهود و النصارى و الادیان الالهیه کان فی ارتكازهم از زکات مال یدفعه ابتغاء مرضات الله و لذا نحن قلنا اعتبار قصد القربه اقوى من الاجماع دلیلهم فی اعتبار قصد القربه الاجماع قلنا لا سیرتهم کانت علی داره قبل الاسلام یعنی اذا اعطوا مالا مثلا ابن عمه لا یعتبره زکات اما اذا جعله لله هذه زکات فالزکات مثل الصلاه هو المال و الصلاه هو العمل الذي يؤتى به لله فلذا جمله من العلماء استشهد و قالوا الاجماع غير ثابت و ما امره من هالكلمان قلنا هذا ليس اجماع هذا سيره البشريه على هذا الكلام مثلا القرابين التي كانت تذبح امام الاصنام هذا يعتبرون القربان لله يعني يذبحه امام الصنم كانما هو بعد ليس له تعلق بها ولذا الهدي الذي الان موجود عندنا في الحج نموذج اخر اخر عن فقصد القرب جرت سيره البشر ارتكاز البشريه مو مسئله فقهيه وتصور مثلا فقهاء شيء اتفاق واحده داره الناس قبل الاسلام بمئات السنين بدوا على هذا ان هذا المال الذي يدفع في سبيل الله اسمه في اللغه العربيه كما سنذكر ان شاء الله في المدينه كان صدقه واسمه باللغه التي متعارف في الاديان كانه مصطلح في الاديان اسمها الزكاه واصلها الزاكوت انتقل الى مكه المكرمه والى العالم الاسلامي و تدرون انتقال الاصطلاحات من دولة الى دولة من حكومة من منطقة امر متعارف جدا اذن الصحيح بقريب بقرينتين اللتين ذكرناهما الصحيح ان اللفظ ليس العربية وليست هم عبرية كما تصور آرامية العبرية مقد من الآرامية اقدم من العبرية وهي عبارة عن مال يدفعه الانسان ابتغاء مرضات الله الاموال التي يجعلها لله في سبيل الله اسمها الزكاة هذا بلحاظ الاسم التسليه بعد القرائن غدا ان شاء الله تتم الكلام في الزكاة في المدينة المنورة وهل حصل فيها تغيير الزكاة التي كانت فردية اصبحت اجتماعية هنا النقطة المهمة ان شاء الله غدا نصل